عليه السلام. وهذه تحياتي لكم وأحر التهاني والتبريكات وشكرا لكم. مشكور أخي عبد الله بوي من السنغال.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في هذه نشرة الخبر المفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إن الطريق للتقدم هو المقاومة وليس الاستسلام والتراجع. رافائيل غروسي يؤكد استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. والاحتلال الصهيوني يهدم منشآت في القدس ويصادر مركبات ومعدات بنابلس. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن مسيرة تقدم البلاد تكمن في المقاومة وعدم التخلي عن المبادئ وليس الاستسلام والتراجع، مؤكدا ضرورة تعزيز قوة الردع للبلاد. وفي كلمة بالاجتماع الختامي لملتقى رؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية بالخارج، اعتبر رئيسي أن حكومته تتطلع للتعاطي مع كل الدول على أساس العدل والتوازن، داعيا إلى بذل جهود مضاعفة لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والمجاورة والبلدان ذات التوجه المشترك مع إيران، وكذلك تنمية التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية. كما شدد على حل المشاكل الرعايا الإيرانيين بالخارج وتحفيزهم على تبني مشاريع استثمارية داخل البلاد. انطلقت الاحتفالات في أرجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، وتحديدا في مدينة مشهد المقدسة، حيث امتلأت الشوارع بالمواكب والمحبين من مشارف المدينة وصولا إلى الحرم الرضوي الشريف. كما شهدت مدينة مشهد المقدسة شمال شرقي إيران برامج وفعاليات احتفالية خاصة شارك فيها ملايين الزوار من داخل إيران وخارجها. للمزيد حول هذه الاحتفالات تابعوا هذا التقرير.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
قصدوها من كل مكان، هي الدرة التي تحتضنها إيران وقلبها المعنوي النابض، هي روضة رضوي المنيرة ومضجع الإمام الثامن علي بن موسى الرضا عليه السلام. جماهير مليونية تحتفل في ذكرى ميلاد أنيس النفوس في مدينة مشهد المقدسة. محمد وإلهة قطعا مئات الكيلومترات وأتيا من شيراز جنوب غربي البلاد إلى مشهد شمال شرقي البلاد ليبدأ حياتهما الزوجية قرب مرقد الإمام الرؤوف.
علاقتنا بالإمام الرؤوف بدأت منذ سنين الطفولة، أحببنا أن نبدأ حياتنا الزوجية من هنا ومن جوار حبيبنا الإمام الرضا عليه السلام.
شوارع المدينة مغمورة بالفرح، لا يكاد يبقى شارع ولا زقاق ولا حتى بيت إلا وأقيم فيه حفل في المناسبة. مواكب الفرح أقيمت في أرجاء المدينة المقدسة وتقدم المأكل والمشرب لزائري الإمام الرضا عليه السلام، لتضيف إلى الفرحة عنصرا آخر.
يا لها من فرصة ثمينة أن تكون في أيام ميلاد الإمام الرضا عليه السلام ضيفا عنده، الأجواء هنا لا توصف.
نحن مدينين لإمام الرضا عليه السلام، فهو باب الله الواسعة والإمام الرؤوف ومنشأ الخير والخيرات لنا وللأمة الإسلامية.
يقول مسؤول سدنة العتبة الرضوية المقدسة أن ما يتراوح بين 5 و7 ملايين زائر أجنبي يتوافدون سنويا إلى مدينة مشهد المقدسة للاحتفال بذكرى ميلاد الإمام الرضا عليه السلام، وإن أكبر عدد من الزوار الأجانب الذين توجهوا إلى مدينة مشهد المقدسة هم من العراق ومواطنين الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، وخاصة سلطنة عمان والبحرين والمملكة العربية السعودية. لأيام ميلاد الإمام رضا عليه السلام في إيران خصوصيتها، عبقها، إحساسها، فيها تعيش الفرحة في غمرتها.
وصف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيد الأوضاع الحدود مع أفغانستان بالهادئة تماما، موجها النصيحة لحركة طالبان لتوخي الحذر وإرشاد حرس حدودهم حتى لا تقع بعض الحوادث الحدودية. وأضاف وحيدي: بناء على الخطأ الذي ارتكبه حرس الحدود الأفغاني بإطلاقهم النار، وقعت اشتباكات وسقط لنا شهيد وقتل بعض العناصر في الجانب الأفغاني أيضا، مضيفا إلا أنه في ظل دقة وحكمة القيادة الإيرانية وتدخل الحكومة المركزية في كابول في الوقت المناسب تم حل المشكلة، وليست لدينا أي مشاكل على الحدود في الوقت الراهن، وأن حركة المرور جارية. أكد مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية رافائيل غروسي استمرار التعاون مع إيران، وقال إنه تم إحراز تقدم في بعض المجالات. وأضاف غروسي أنه سينشر قريبا تقريرا عن وضع برنامج إيران النووي وعن تسوية قضيتين من خلافات بين طهران والوكالة. وكان مصدر مطلع إيراني قد أعلن أمس إغلاق أحد الملفات الخلافية مع الوكالة الذرية التي ادعت العثور على آثار اليورانيوم المخصب بنسبة عالية في أحد المواقع النووية من بين ثلاثة مواقع أخرى. كما أشار المصدر إلى موافقة إيران على تركيب عدد من الكاميرات في المنشآت النووية في إصفهان. أعلنت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال هدمت اليوم منشآت تجارية وغرفة من الصفيح للأغراض السكنية في حي وادي قدوم في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة. إلى ذلك أفادت سلطات بلدة عقربة جنوبية نابلس بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة محفورية شرقية البلدة واستولت على مركبة ومحول كهرباء ورافعة خلال العمل على إعادة تأهيل وتنظيف نبع مياه في المنطقة. وأضافت أن جنود الاحتلال احتجزوا عددا من العمال لمدة من الوقت قبل الاستيلاء على المعدات في هذه المنطقة المطلة على الأغوار دون معرفة الأسباب. علق الجيش السوداني اليوم المحادثات مع قوات الدعم السريع حول وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، مما أثار مخاوف من أن يفاقم الصراع الذي اندلع منذ أكثر من 6 أسابيع الأزمة الإنسانية في ثالث أكبر بلد في أفريقيا. وعلى الصعيد الميداني، قال شهود عيان أن اشتباكات عنيفة وقعت في جنوب العاصمة الخرطوم وأم درمان حتى وقت متأخر من مساء أمس. ويعتمد الجيش السوداني على القوات الجوية والمدفعية، بينما تتفوق قوات الدعم السريع بسلاحها الخفيف في المعارك الدائرة في شوارع الخرطوم. هذا وأعلن الاتحاد الأفريقي عن خارطة طريق تهدف لحل الأزمة السودانية اشتملت على مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها لفض النزاع. وقال الاتحاد في بيان أن خارطة الطريق تشمل 6 بنود، بينها ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل للأعمال العدائية والاستجابة الإنسانية الفعالة لتداعيات النزاع. وأكد البيان ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني والاعتراف بالدور المحوري لدول المجاورة المتأثرة بالنزاع. كما دعا إلى استكمال عملية سياسية الانتقالية الشاملة بمشاركة جميع الأطراف السودانية وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية في البلاد. إلى هنا ونصل إلى الختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الطريق إلى التقدم هو المقاومة وليس الاستسلام والتراجع. رافائيل غروسي يؤكد استمرار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. والاحتلال الصهيوني يهدم منشآت في القدس ويصادر مركبات ومعدات بنابلس. حتى الملتقى، إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج أهل التقى. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:29 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي بمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 7:35. تأتيكم استفتاءات في الساعة 7:42، 8:00 تماما قسم الأخبار ونشر أخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة حدث وحوار في الساعة 8:12، عند 8:48 يأتيكم برنامج مشرعون مباشرة. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في الساعة 9:00 عند 9:15، اللقاء المباشر اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 10:00 يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11:00 وحصاد المساء. تستمعون لأضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:28، بعد هذا البرنامج تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية على رأس 12:00. تلاوة مختارة من آية ذكر الكريم في الساعة 12:51. نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية. إلى اللقاء.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين حبيب القلوب أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن إمام المتقين في وصف المتقين، عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أنه قال: والقول بالعمل. التقي يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، فمن يقول ولا يعمل ليس تقيا. التقي لا يقول ما لا يفعل. أيها الإخوة والأخوات، الله تعالى يرفض أن نقول ما لا نفعل. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالإنسان التقي الطيب هو الإنسان الذي إذا قال فعل. في هذه المسألة المؤمن عندما يعد يفي، فالوعد قول ولا يقتصر المؤمن على القول، إن وعد وفى وسعى جهده وقام بجهده كي ينفذ. وأما من يعد ويخلف فليس من المتقين، والأسوأ أن يعد وهو ينوي أن يخلف، هذا كذب وهذا حرام، لأن من كان يريد الإخلال بالوعد من أول الأمر فهو كاذب، كمن وعد ابنه على سبيل المثال قال لابنه سأحضر لك هدية وفي نفسه ينوي أن لا يحضر الهدية، هذا كذب محرم. لنفترض أن معلما في صف ما طلب من تلميذه شيئا وقال له إن فعلت هذا الشيء سأضيف لك علامة، وهذا كان ينوي أن لا يضيف العلامة، هذا كذب محرم. المدير قال للموظف افعل الشيء الفلاني وسأقدم لك مالا زيادة وينوي أن لا يفعل، هذا كله خلاف التقوى. المؤمن يمزج القول بالعمل، إن أمر بالمعروف يأتي بمثل المعروف أولا ولا يقف في وجه فعل هذا المعروف. هذا الإنسان إن قال أنا فعلت كذا هو صادق، لكن لا يقتصر على القول بل يقوم بالعمل. أيها الإخوة والأخوات، التقي من إذا أمر بالصلاة صلى، من إذا أمر بالصدقة تصدق، من إذا أمر بالزهد كان زاهدا، فلا يمكن أن يقول شيئا ولا يقوم بعمله، هذا الأمر لا يحبه الله سبحانه. قد يقف زعيم أمام الناس يدعو الناس لشيء ما لمصلحة الدولة مثلا، يقول أيها الناس وفروا، على سبيل المثال وفروا في الطاقة الكهربائية، ويدعو ويشدد، وعندما نذهب إلى بيته وإلى مكان عمله نجد أن هذا المسؤول يسرف في الطاقة الكهربائية، هذا ليس تقيا، يقول ما لا يعمل. قد يقف شخص يقول أيها الناس، على سبيل المثال أيضا خففوا من صرف المياه، نذهب إلى بيته وإلى مركز عمله نجده مسرفا في صرف المياه، هذه ليست تقوى. البعض على سبيل المثال أيضا يقودون السيارة يتذمرون من أفعال بعض السائقين وهم في الوقت نفسه يقومون بنفس العمل، مثلا يطلق بعض الناس أصوات أبواق السيارة، يطلقون الزمامير، فننزعج ونعاتب ولعل البعض يشتم، لكن هذا الإنسان الذي يستنكر رفع أصوات الأبواق نراه عندما يكون في سيارته قد وضع يده على زر خاص ويبدأ برفع صوت البوق عاليا دون أن يبالي. نستنكر على الناس أنهم يرفعون أصوات الراديو المذياع ونحن نرفع أصوات المذياع. نستنكر على الناس أنهم يلقون بأوساخهم في الشوارع وقد نكون نحن ممن يلقي الأوساخ في الشارع. عندما تريد أن تقول شيئا قله بعملك أولا ثم قله بلسانك ثانيا. يقف إنسان على المنبر، يقوم خطيبا أمام الجموع، يدعو إلى الجهاد وإلى نصرة الحق، وعندما تأتي ساعة الجهاد يكون أول الهاربين. هذا يقول ما لا يفعل. بعضنا يأمر بالصدق وهو كاذب، بعضنا يأمر بالأمانة وهو خائن، بعضنا يستنكر على الدولة أن الدولة، وهذا مثال مهم أيها الإخوة والأخوات، يستنكر على الدولة أن الدولة لا تضع في العمل صاحب الكفاءة، بل تعيش ضمن جو الوساطات. نأتي إلى هذا المتكلم، نجده في عمله الصغير لا يضع صاحب الكفاءة أيضا. إننا نستنكر على البعض ما نقوم به نحن، هذا ليس من صفات المتقين. لذلك واجبنا أن نمزج القول بالعمل. أيها الإخوة والأخوات، إن قلتم إنكم تحبون محمدا صلى الله عليه وآله وتحبون أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، فامزجوا قولكم بعملكم. أطيعوا محمدا صلى الله عليه وآله وأطيعوا أهل بيته عليهم الصلاة والسلام، وإلا نكون كهذه الحادثة، شخصان يحبان بعضهما حبا جما. الأول كان يتحدث دائما عن حبه للثاني، أنا أحبك، أنا أحبك، أنا أجلك، يا عزيزي، يا حبيبي، يا، وهكذا تمضي ساعاته وأيامه وهو يغازل صاحبه ويتحبب إلى صاحبه. وفي يوم وكان الحبيبان يسيران على طريق، وإذ بالمحبوب يقع في حفرة فتكسر قدمه، فصار عاجزا عن القيام والخروج من الحفرة، فنادى صاحبه: يا صاحبي، أنت تحبني، أرجوك ساعدني وأخرجني من الحفرة. جاء الحبيب راقدا: ماذا حدث؟ حبيبي وقع، مسكين أنت. وهكذا بدأ يقول الكلام المعسول: يا حبيبي، لماذا وقعت؟ يا ليتني أنا من وقع وليس أنت. أنا الآن في ذل، أنا الآن أعيش في اكتئاب وتوتر، لقد وقع حبيبي في الحفرة. الحبيب يناديه: أرجوك أخرجني من الحفرة. ذاك لم يخرجه من الحفرة، بل اكتفى بالكلام والكلام، وصار يبكي، يبكي لأن حبيبه في الحفرة، بل صار يلطم صدره: إن حبيبي قد وقع، إن حبيبي قد كسر قدمه، وانطلق هذا الإنسان ودموعه على خديه ويداه تلطمان بصدره تارة وتلطمان بفخذه تارة أخرى، والصديق لا يزال في الحفرة. فأي قول هذا؟ هل ينفع هذا القول؟ أقرن وامزج قولك بالعمل. لا تقل ما لا تفعل، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آه. أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك إحساس، من جزع كون أصبر الناس، انت بالله أقوى والله وما يهم. عسر شدة لو بللت همك صروف، وإذا طحت بمعضلة قول انتهى الخوف، ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيته محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع استفتاءات، برنامج ديني يعرض أحكام الشرعية مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات في قم. أهلا ومرحبا بكم ونشكر حضوركم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أيضا بدوري أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم السادة المستمعين، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم أعزائي المستمعين ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات في قم، برنامج استفتاءات حول موضوع، إذا نريد أن نتحدث عن الموارد التي يجوز والتي لا يجوز في التقليد، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال سؤال مهم جدا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا للإجابة عليه.
الله يحفظكم.
هناك أربعة أمور أساسية مشهورة معروفة عامة لا يجوز التقليد فيها.
نعم.
أولا العقيدة.
نعم.
لا يجوز التقليد فيها. الأمر الآخر الذي لا يجوز فيه التقليد البديهيات وضرورات الدين. من جملة الأمور التي لا يجوز التقليد فيها الأشياء التي يمكن الاستدلال على بطلانها بسهولة. فمن جملة الأمور التي لا يجوز التقليد فيها ضرورات الدين. ضرورات الدين يعني ماذا؟ يعني أصل أن الصلاة واجبة في الإسلام، هذه قضية ليست بحاجة إلى تقليد.
لا.
كل الأديان التي جاءت من الله عز وجل فيها صلاة، لا يوجد دين من دون صلاة، كل الأديان
بغض النظر عن الركعات وعن
التفاصيل. هذه ليست من ضرورات الدين. ضرورات الدين أصل الوجوب، وجوب الصلاة أصل وجوب الصلاة، ضرورة من ضرورات الدين.
نعم.
يبقى أنه كيف نصلي هذه تفاصيل ندخل فيها لاحقا
إن شاء الله،
لكن أصل وجوب الصلاة أن الصلاة واجبة في الدين قضية ليست بحاجة إلى تقليد، يجب أن نصلي. وكذلك أنه من الأمثلة على ذلك قضية الخمر، حرمة شرب الخمر في الإسلام، أنه هذه من ضرورات الدين، لا يوجد مسلم يقول بحلية شرب الخمر. أنه بالتالي مهما بحثنا أنه في القرآن الكريم في الروايات في الأحاديث أصل حرمة شرب الخمر من ضرورات الدين، أصل الحجاب أن الحجاب واجب في الإسلام، أن نسبة معينة من اللباس والستر واجب على الرجل وواجب على المرأة بمقدار معين، ربما يزيد وينقص بين الرجل والمرأة، لأنه لا يشترط بالضرورة أن يكون تكليف المرأة كتكليف الرجل.
الرجل. نعم.
فبعض الأشياء هي حلال للمرأة حرام على الرجل،
والعكس.
والعكس، فلبس الحرير مباح للمرأة لكن حرام على الرجل.
نعم.
وكذلك لبس الذهب وفي أشياء
وغيرها من الأمور.
أي أحكام المرأة لا يشترط أن تكون كأحكام الرجل.
نعم.
فكذلك في مقدار اللباس أصل الستر هو واجب، لكن مقدار ما يستر من البدن هنا ربما يكون هناك فرق بين المرأة والرجل في مقدار ما يجب ستره.
نعم.
للبدن، لكن أصل الستر هو واجب.
هو واجب.
واجب. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. تفتوا جيدا أنه هذا الستر لم يكن هناك تكليف من الله عز وجل بوجوب الستر، ولا يوجد إشكال أيضا إن لم تتستر حواء من آدم، لأنه زوج مع زوجته ليس بحاجة إلى الستر الشرعي المطلوب من المرأة والرجل. فلما ذاق الشجرة، مجرد أن تذوقا تلك الشجرة، أكلا من تلك الشجرة، بدت لهما سوآتهما. طيب، كيف حصل ذلك؟ ربما، أقول ربما، أن الشيء الذي أكلا منه كان يؤدي إلى ظهور سوآتهما.
نعم.
لنفترض أن جسم الإنسان كان مغطى بالشعر كبقية الحيوانات، كان مغطى بالشعر وعورة الإنسان مستورة بالشعر الطويل، فلما ذاق الشجرة تساقط ذلك الشعر وبدت لهما سوآتهما. المراد من السوآت يعني عورات الرجل والمرأة ظهرت.
نعم.
للعيان، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
نعم.
طفقا هي من أفعال الشروع، يعني بدأ يخصفان بالفعل. نعم. المضارع، يخصفان يعني خصف الخوص، خوص الشجر، أوراق الشجر، وصلها ببعضها لكي تصبح
يعني يخيط
أي نعم، أنه كالثياب، أنه يتستران بهذه الأمور من ورق الجنة.
نعم.
طيب، قبل التوبة وقبل الاعتذار وقبل كل شيء، شعر الإنسان بفطرته من دون حاجة إلى حكم شرعي
إلى الستر
بضرورة الستر.
نعم. أحسنتم مولانا، اسمح لي بفاصل. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نرحب بكم أعزائي المستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، ونرحب بسماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ في الحوزات والجامعات فيكم ضمن برنامج استفتاءات. قبل الفاصل كان يتحدث سماحة الشيخ حول الموارد التي يجوز والتي لا يجوز التقليد فيها، منها العقيدة والاستدلال والموضوعات والضروريات. سؤالي لهذه الحلقة، هل وجوب التقليد مسألة عقلية أو نقلية؟ وما معنى العقلية والنقلية لنوضح المعنى للمستمعين؟ تفضل.
نعم، هذا السؤال آخر جديد وجميل، وضروري أن نعرف أنه بالتالي من أين جاء وجوب التقليد. هل جاء من استدلال عقلي الإنسان توصل إليه بتفكيره كبقية القضايا العقائدية، أو لا، أنه هناك آيات وروايات توجب على الإنسان أن يقلد، خصوصا ونحن نعلم أن بعض النصوص القرآنية تذكر أو لنفترض أنه تذم التقليد في بعض المجالات. نعم. وهذا تحدثت عنه، أنه ما هي الأمور التي لا يجوز التقليد فيها. الحقيقة أن وجوب التقليد يمكن أن يكون عقليا،
نعم،
وممكن أن يكون أيضا نقليا. هناك أدلة من العقل على وجوب التقليد، وهناك أيضا أدلة نقلية، آيات قرآنية وروايات أحاديث شريفة تلزم الإنسان المكلف بالتقليد مع توفر بعض الشروط الأخرى. الأدلة العقلية مثل ماذا؟ يعني ما هي الأمور العقلية التي توجب علينا التقليد؟ نحن في كثير من القضايا الحياتية التي نمارسها في حياتنا نحن نقلد فيها، نحن لا نجتهد فيها كثير من الأشياء. يعني عندما تحصل عندنا مشكلة في الكهرباء في البيت مثلا أو في المعمل،
من تلقاء نفسنا
نحن نعتمد على إنسان متخصص، يأتي ويعالج المشكلة الموجودة ويبين لنا على الأقل كيف نعالج هذه المشكلة. فنحن نعود، الجاهل يعود إلى العالم، هو معنى التقليد هذا. يعني بالتالي عودة الإنسان الجاهل قليل الخبرة في مجال معين إلى الإنسان العالم الخبير. فالإنسان المكلف في قضايا الدين هو ليست لديه الخبرة ولا العلم الكافي للاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، فيرجع إلى العالم المتخصص المفكر الذي يعني يمتلك مهارة كافية في استنباط الأحكام الشرعية، فيأخذ حكمه من مرجع التقليد. ولو نظرنا إلى حياتنا العادية نجد هناك آلاف الأمثلة نحن نعملها في كل يوم. المرأة في البيت تريد أن تطبخ طعاما معينا كذا، هي لم تجرب هذا النوع من الطعام، فهي تبحث على مواقع الإنترنت على سبيل المثال وتنظر كيف تصنع هذه
إذا كانت جديدة يعني وحديثة
لأول مرة. يعني تريد أن فتقلد هي امرأة أخرى صاحبة خبرة ومعرفة في صناعة هذا النوع من الطعام، فتقوم بتقليدها هي بالحقيقة. وبالتالي هذا شيء طبيعي الإنسان يرجع فيه إلى المتخصص، سواء كان في مجال الطب، في مجال البناء، في مجال بقية مجالات الحياة. وعندنا أشياء بسيطة في الحياة تبدو سهلة جدا الإنسان عندما ينظر إليها، هذه الخطوط التي ترسم على الشوارع، الخطوط البيضاء اللي ترسم على الشوارع حتى تسير على أساسها السيارات. فخط مجرد خط، هذا خط أنه يبدو بسيطا،
ولكن هذه من ذوي الخبرة
يحتاج إلى متخصصين ومهندسين وكذا حتى يرسم خطا واحدا على الأرض. فالدين ككل أيضا بحاجة إلى خط، بحاجة إلى منهج تسير عليه الناس، تمشي عليه. فلا يمكن أن نقول أنه نحن نجتهد، كل واحد منا يجتهد لنفسه ويعني يقلد نفسه ويأخذ أحكامه الشرعية من تصوراته هو. أما هذه الأمور، قضايا الدين العامة التي يحتاج أن الإنسان يسير عليها في حياته، لابد أن يرجع بها إلى ذوي الخبرة. ومن الأدلة النقلية بعض الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر يعني هم أهل العلم، أهل الفكر، أهل الكتاب، أهل المطالعة. أهل الذكر، ليس الذكر دائما هو أن يمسك الإنسان سبحة ويقول مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ليس هذا المقصود. كلمة الذكر والفكر قريبتان باللفظ والمعنى. فاسألوا أهل الفكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. بقرينة ذيل الآية نعرف أنه هي تتحدث عن رجوع الإنسان الجاهل إلى العالم في مجالات معينة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
يعني التناقض.
آية أخرى أيضا عندنا في القرآن الكريم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. قلد هؤلاء، اقتدي بهم، اعمل كما يعملون، لأنه بالتالي ممن هدى الله عز وجل.
أحسنتم مولانا الكريم. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل برنامج معكم. أعزائي المستمعين، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله مع سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. إلى اللقاء.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
أنا العبد الفقير إليك ربي، سألتك لا تخيب من رجاك، وإن أسرفت في عمر تقطع فها أنا جئت أستهدي سناك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دربا يقرب من علاك.
نذرت لك الحياة مع مماتي، أتيتك والمعاصي أرهقتني، وهذا الدين ينتهى كنت هاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك، تجاهد كي تنال غدا رضاك، فكن عونا لها يا رب واسلك بها دا